أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من المواضع التي يقبح بالمعرض جهلها وعدم معرفتها على وجهها هي المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة. قد عرفنا أن الضمير الذي هو واحد من أنواع المعارف لا يخلو، إما أن يدل على التكلم أو على الخطاب أو على الغيبة. أما ضمير المتكلم والمخاطب فدلالتهما على التعيين وعلى التعريف ناشئة من نفس حضور أحدهما للآخر وكونه مواجها له ومعلوما له بالعلم الحضور، لوضوح أن التكلم لما كان ينشأ بين طرفين متكلم ومتكلم معه فلا بد يكون أحدهما حاضرا للآخر، وإلا لما تكلم معه. فالمتكلم عالم بنفسه علما لا يشوبه شك، وعالم بالمخاطب الذي يوجه إليه الكلام، وإلا لما توجه إليه بالكلام. ومن ثم صارت دلالة ضمير المتكلم والمخاطب على التعيين بحيث لا تحتاج إلى قرينة خارجية، بل كل واحد منهما يدل على التعيين بمواجهته أو بحضور نفسه عند نفسه ومواجهته للآخر. وهذا بخلاف ضمير الغائب، فإنه ضمير يدل على من كان غائبا عن محضر التكلم، أي يدل هذا الضمير على من كان غائبا عن كونه متكلما أو مخاطبا. فالغائب هو من لم يكن متكلما ولا مخاطبا، لأنه حينئذ يكون غائبا عن محضر التكلم. ومن يصدق عليه أنه غائب كثيرون، فلا تكون دلالة هذا الضمير على التعين حينئذ دلالة واضحة. ولذلك شرطوا في ضمير الغائب أن يكون له مرجع في الكلام يعود عليه ويفسره، ليكتسب الضمير حينئذ تعيينه من نفس ذلك المعنى، من نفس ذلك المرجع الذي يعود عليه ويفسر. ومن هنا ظهر أن دلالة ضمير الغائب على التعيين إنما تنشأ في طول ذلك المرجع، أي الاسم الظاهر الذي له دلالة على معنى فيعود عليه فيفسره، فيعلم أن المراد من هذا الضمير إنما هو ذلك المعنى الذي أدي باللفظ الصريح. هذا أولا. وعلم ثانيا أن ضمير الغائب وحده من بين الضمائر هو الذي يحتاج إلى مرجع يعود عليه، لأن هذا المرجع إنما جاء به ليدل ليفيد الضمير تعيينا، والمتكلم والمخاطب متعينان بنفسهما فلا يحتاجان إلى مرجع. ومنه يعلم أن هذا البحث الذي عقده الماتن في المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة مختص بضمير الغائب، ثم ضمير الغائب لما كان يكتسب تعيينه من ذلك المرجع الذي يعود عليه، فهذا الضمير قبل اطلاع الذهن على المرجع لا يكون واضحا ولا يكون متعينا، وإنما يكون مبهما في نفسه. ومن هنا شرط لذلك المرجع أن يكون له سبق على ذكر الضمير، إذ لو جيء بالضمير أولا ثم أخر ذكر مرجعه الذي يفسره للازم أن يقع المخاطب في الإبهام آنا ما إلى حين أن يأتي على ذلك المرجع الذي يفسره. إذا الفرض أن هذا الضمير مبهم في نفسه لا يدل على معين، وإنما يكتسب تعيينه من ذلك المرجع، فلو جاء المتكلم على ذكر الضمير أولا ثم أخر ذكر مرجعه عنه فجاء به في آخر الكلام، فالمخاطب عند سماعه لهذا الضمير سوف يقع في الإبهام إلى حين أن يقع سمعه على ذلك المرجع فينكشف عنده ذلك المعنى الذي كان مبهما. فيلزم أن يقع المخاطب في الإبهام وأن يظل منشغلا بمعنى ذلك المبهم، فيفوته ما يأتي من الكلام لاحقا فيبقى مشوشا معه إلى حين يقف على المرجع. وهذا الإبهام يوجب نحوا من أنحاء التشوش والتعقيد في المعنى، لأن هذا المخاطب كيف لما واحد بيكون عم يشرح درس ويعلق الطالب عند المقدمة الأولى والأستاذ صار في آخر البحث، لأن تقديم الضمير سوف يجعل المخاطب منشغلا بمعنى ذلك المبهم متحيرا في تفسيره، فتفوته البقية من الكلام التي سوف يأتي، فربما يؤتى له بعد ذلك بالمرجع وهو لم يلتفت إليه وإنما يبحث عن نفس الضمير. هذا التأخير للمرجع عن ضميره يوجب تشوشا وتعقيدا في المعنى، والتعقيد في المعنى من مخلات الفصاحة على ما سيأتي معكم في البلاغة. ولذلك فإن التعقيد ممنوع في اللغة العربية بقسمي، التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. فلما كان المجيء بالضمير قبل مرجعه بحيث يوجب تعقيدا وإرباكا في المعنى وهو ممنوع في اللغة العربية لأنه من مخلات الفصاحة، أوجب حينئذ أن يكون للمرجع، نريد من المرجع يعني الاسم الظاهر الذي يرجع عليه الضمير، ولذلك سمي مرجع يرجع عليه فهو سابق، ولذلك أوجب أن يكون للمرجع نحو سبق على الضمير، أن يكون له سبق على الضمير بنحو من أنحاء السبق. وهذا السبق له أنحاء، النحو الأول أن يتقدم أو أن يسبق المرجع على ضميره سبقا ذكريا بأن يذكر لفظ المرجع أولا ثم يذكر لفظ الضمير ثانيا. ومن الواضح حيث إن لفظ المرجع قد تقدم وهذا اللفظ هو الذي يدل على معنى، فإن معنى ذلك المرجع يكون حاضرا في ذهن المخاطب، فإذا ما جيء على ذكر الضمير بعد ذلك انتقل منه إلى ما سبق ففسره ففهم معنى، وهذا واضح وهذا هو أحق أنواع السبق وأبرز أنواع السبق. النحو الثاني من أنحاء السبق قالوا أن يتقدم المرجع على ضميره لا ذكرا وإنما تقدما رتبيا، بأن يكون المحل الذي له ذلك المرجع محلا إعرابيا له أولوية في الرتبة على المحل الإعرابي الذي للضمير، وإن كان ذكر ذلك المرجع جاء متأخرا، كما إذا تقدم لفظ الضمير مثلا وتأخر ذكر المرجع، ولكن كان ذلك المرجع مما له محل إعرابي يقتضي التقدم على الضمير. مثال ذلك، من يعطينا مثالا لذلك؟ وإذ في قوله تعالى وإذ نادى إبراهيم ربه، والذي نادى رب إبراهيم هو الذي نادى. طيب طبعا هذا ليس من هذا من الموارد التي يعود فيها الضمير على يعود فيها الضمير على متأخر متقدم لفظة متأخر، بدلا نريد ما يعود على متقدم لفظا عبد على متأخر لفظا ولكن متقدم رتبة. كيف؟
إنما يخشى الله. يخشى الله.
وين الضمير؟ وين الضمير؟ لا يوجد ضمير ها هنا.
من عباده.
لا على العلماء.
العلماء من عباده.
إنما.
يخشى الله من عباده.
نكتب إنما يخشى الله
من عباده.
الضمير
رجع.
الضمير يعود على أي شيء؟
عباد الله.
لا شاهد في ذلك.
عباده
هو عباده. على كل حال الآن في التطبيق نحاول أن نفتش على شاهد كيف كان. قالوا إذا كان الضمير، إذا كان لمرجع الضمير سبق في الرتبة بأن يكون المحل الإعرابي الذي يقتضيه الكلام سابقا على المحل الإعرابي الذي يقتضيه ضميره، تمام، فحينئذ يصح أن يؤخر مرجع الضمير وأن يتقدم يصح أن يتأخر ذكر مرجع الضمير، لأن هذا التأخر محفوف بتقدم وهو التقدم الرتبي. وفائدة هذا التقدم الرتبي حينئذ أن هذا السبق بحسب الرتبة الإعرابية يوجب على المخاطب أن يلتفت إلى أن هناك مرجعا سوف يذكر، فلا يظل مبهما، لا يظل مترددا واقعا في إبهام، بل يؤجل الأمر إلى حين يقف على ذلك المحل الإعرابي، لأن المحل الإعرابي للكلمات هو عبارة عن الفاعل والمفعول مثلا وكذا إلى آخره، والمخاطب يعلم أن الكلام لا يتم بدون كل تلك الكلمات التي لها تلك المحال الإعرابية. فإذا جيء على كلام وعلم أن الفاعل لم يذكر بعد فإن المخاطب سوف يظل منتظرا لسماع ذلك الفاعل، فإذا كان ذلك الفاعل هو المتأخر في اللفظ وهو مرجع الضمير فلا يضر ذلك بالمجيء بالضمير حينئذ، ولا يوقع ذلك المخاطب بتردد وبإبهام وبتشويش. نعم هو يقع في إبهام ولكنه يؤجلها معرفة هذا الإبهام اعتمادا على ما سيجيء من المتكلم من ذكر الفاعل، ولذلك اختفوا عود الضمير على متأخر لفظا ولكن متقدما رتبة.
ضربه زيد
ضربه
زيد
ضرب زيد
هو
لا يصح. نشوف زيد يضرب نفسه حين هذا.
ضربه زيد.
لا هو واحد.
ضرب زيد هو شخص. هو آخر ضرب زيد.
هذا لم هذا لم يذكر.
لا مش عادي على زيد.
هذا
على هو.
هذا التفت. هذا يلزمه أن لا يكون إما أن يكون زيد ولد ضرب نفسه أو أن يكون زيد قد ضرب إنسانا لا مرجع له لا قبل ولا بعد. لابد من مجيء بمرجع ضم. لا نقف كثيرا عند الشاهد. فاتني الشاهد ونجده إن شاء الله في آخر البحث. عود الضمير على متأخر لفظا متقدم. ألف دعكم لا تبقوا لا تضلوا في تشوش الوزن. نرفع ذلك الباب في آخر البحث. ولكن إذا لم يكن للضمير أو لمرجع الضمير أي سبق على ضميره لا في الظرف ولا في الرتبة فإنه يوجب حينئذ أن يكون الضمير مبهما عند صاحبه فيوقعه في إبهام وتشوش وتردد فقد منه ذلك في لغة العربية. ولذلك اشتهر في الكتب التي درستموها أن الضمير لا يجوز أن يعود على متأخر لفظا. إذا اتضح ذلك فقد أوقع الماتن بحثا في جملة من الموارد التي غفر فيها عود الضمير على متأخر لفظا وبالجملة هي الموارد التي يتعلق غرض المتكلم فيها بالإبهام. التفت. الإبهام إنما يكون من المخلات بالفصاحة إذا كان غرض المتكلم في البيان ومع ذلك جاء كلامه مخلا بغرضه فحينئذ يكون الإبهام مخلا. ولكن في بعض الأحيان قد يكون غرض المتكلم أن يبهم الأمر على السامع فيكون غرضه في إفادة الإبهام وهذا يناسبه حينئذ عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة. طبعا نحن لا ندعي أن كل مورد يعود فيه الضمير على متأخر اللفظ ورتبة فهو مورد يتعلق غرض المتكلم فيه بالإبهام، ولكن أتينا بهذه المسألة حتى نبين كيف صار لهذه القاعدة استثناء وإن كانت واضحة من أولها أنه لا يصح عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة لأنه يوقع في الإبهام والإبهام يخل بالفصاحة والإخلال بالفصاحة ممنوع في اللغة العربية. يقع الكلام في هذه الموارد. المورد الأول الذي يجوز فيه عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة بل يجب عود الضمير فيه على متأخر اللفظ ورتبة هي مورد نعمة وبئس. وإذا أردنا أن نعطي ضابطة عامة المورد الأول هو ما إذا كان الفعل من الأفعال التي تساق لبيان المدح أو الذم. بيان ذلك أن كل من المدح والذم من المعاني التي ينبغي على المادح أو الذام أن يتكلف في بيانها وذلك لأن كل واحد من المدح والذام بحيث يقتضي ويتطلب جريا عمليا على وفاقه فإنني إذا مدحت فلانا أمامك فلأنني أريد أن أخبرك عن ضرورة اتباعي أو عن ضرورة إثابته ولأنني إذا ذممت فلانا عند شخص فلأنني شو الغرض من الذم؟ لأن الباعث على هذا الغرض هو تحريك المخاطب نحو حرمانه أو عقابه أو أي شيء آخر فالمدح والذم من الأوصاف التي تستلزم جريا عمليا ولذلك فإن هذه الأوصاف لا تقع موقع القبول بمجرد التلفظ بل هي من الدعاوى التي تحتاج إلى إثبات وما يحتاج إلى إثبات حقه أن يتكلف في بيانه بأن يؤتى بالدعوة مع دليل
ومن الطرق الأدبية لكي من الطرق الأدبية التي تقتضي وقوع هذا المعنى في الذهن ونزوله بنحو لا يوجب انفعالا مضادا من المخاطب هي سياسة الإجمال والتفصيل، أو فقل طريقة التفصيل بعد الإجمال، بأن يؤتى بالممدوح مجملا من أول الأمر. ليش؟ حتى إذا ما جاء به مفصلا من أول الأمر لا تنقرض ذات فعل المعاكسة، يؤتى به مجملا أول الأمر حتى تشتاق نفس المخاطب إلى معرفة تفصيله، فتصبح نفسه مشتاقة تواقة لمعرفة الممدوح، فيصير هو الطالب لمعرفته حتى إذا ما جيء له بالممدوح بعد ذلك مفصلا سكنت نفسه وقلت حجته. هو الذي طلب معرفة الممدوح حينئذ، لا أنني أردت أن أوقع عليه هذا الممدوح وألزمه بإثابته أو بعقاب المسيء أو المذنب. فستسكن نفسه حينئذ لمعرفة ذلك الممدوح. وقد قيل إن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. فلذلك نجد في أنه في نعمة وبئسة دائما يؤتى بما يسمى بمخصوصا بالمدح أو ليش؟ حتى تذكر الممدوح مرتين ليكون هذا المدح آكد في تثبيت وفي إثبات هذه النعمة. فتقول نعم الرجل زيد، الفاعل هنا ما هو؟ رجل، تمام؟ ثم تقول زيد، حتى كأنك جئت بالممدوح بنحو مجمل عام رجل، ثم جئت بعد ذلك به مفصلا فتقول زيد. لذلك اختص باب نعمة وبئسة بما يسمى بالمخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم، حتى تتبع سياسة التفصيل بعد الإجمال، وهي أوقع في نفس المخاطب وأدعى لقبول المدح للممدوح والذنب للممدوح. ومن هنا فإن سياسة التفصيل بعد الإجمال تقتضي أن يقع إبهام سابق، تقتضي أن يتعلق غرض المتكلم بإفادة الإبهام أولا، تمام؟ ليكون هذا الإبهام محركا لنفس المخاطب ومشوقا له لمعرفة التفصيل حتى يتنازل عن كل ما يمكن أن يمنعه من قبول المدح، تمام؟ ويستثير حواسه من أجل أن يعرف الممدوح وحقيقته، فيؤتى بعد ذلك بالممدوح مفصلا فيكون ذلك أوقع لي في نفسه فيقبله. طيب، إذا اتضح ذلك فإن نعمة وبئسة تارة يؤتى بفاعلهما اسما ظاهرا، وحينئذ فسياسة التفصيل بعد الإجمال إنما تقع بين ذلك الاسم الظاهر وبين المخصوص بالمدح والذم، كما تقول نعم الرجل زيد، فقد وقع الإبهام أولا ثم وقع التفصيل بذكر المخصوص بالمدح وبالذم. إلا أن هذا المورد ليس من موارد عود الضمير على متأخر لفظا وربة، إذ لا وجود لضمير في المقام لأن الجملة قد استوفت جميع أركانها. تقول نعم الرجل فعل وفاعل، وزيد عرضت بعربات كثيرة، منها أنها مبتدأ وأخبر عنها بجملة نعم الرجل، منها أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو زيد، هذا تفصيل يأتي في محله. طيب، ولكن قد لا يكون فاعل نعمة وبئسة فاعلا ظاهرا بل يؤتى به مستترا ثم يذكر له التفصيل بعد ذلك بالمميز، يعني بالتمييز، كما تقول ساء رجلا، ويؤتى بعد ذلك بالمخصوص بالمدح وبالذم، كما تقول نعم رجلا زيد وساء رجلا زيد. التفت هنا، قد وقع التفصيل بعد الإجمال على دفعتين،
الدفعة الأولى قالوا لأن نعمة تأخذ فاعلا مستترا تقديره هو، وهذا الضمير الغائب مبهم لا يعود على شيء قبله لا عودا لفظيا ولا عودا رتبيا، فقد لزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وما هو؟ وهو رجل. كأنك قلت نعم الرجل رجلا، تمام، وهذا من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. أما أنه عود على متأخر لفظا فظاهر، لأن المستتر إنما يقدر مع الفعل، والمميز قد وقع ذكره بعد ذكر الفعل. وأما أنه عائد على متأخر رتبة فلأن المميز إنما يؤتى به لبيان ما وقع من الإبهام في المميز. جيد، فحقه أن يؤتى بعد أن يؤتى بلفظه بعد ذكر المميز. ولذلك التفت المميز، التمييز لا يتقدم على المميز بخلاف الحال فإنها تتقدم على صاحب الحق. لما ذكرناه في الدروس السابقة؟ قلنا لأن الغرض من التمييز هو القصد إلى سياسة التفصيل بعد إجماع، وإلا فإن المميز حقيقة هو الفاعل في المعنى، ولكن حول الإسناد عنه، أو مفعول في المعنى حول الإسناد عنه جريا على طريقة التفصيل بعد الإجماع. لأنك في قولك مثلا طاب زيد نفسا، الذي طاب حقيقة هي نفس زيد، طابت نفس زيد، فهو فاعل في المعنى، حول عنه الإسناد إلى غير قصد إلى طريقة التفصيل بعد الإجماع. فالتمييز ها هنا هو مرجع الضمير المستتر في الفعل، وهو متأخر عنه تأخرا لفظيا، وهذا واضح، ورتبيا، لأن المميز لا يتقدم على المميز. هذا هو التفصيل بعد الإجمال الأول. وعندنا تفصيل آخر بعد إجمال، هو التفصيل بالمخصوص بالمدح وبالذم. كأنك جئت نعمة هو أي رجلا أي زيدا، فكأنما جعلت المخاطب يطلبه على دفعات، يطلب التفصيل على دفعتين. الشاهد عندنا هو ذلك الضمير المستتر فينا، ولا يمكننا أن نجعل زيدا هي الفاعل، خلافا للفراء ومن بعض والكسائي. الفراء والكسائي ذهب إلى أن هذا المورد ليس من موارد عود الضمير على متأخر لفظ المورد، بل الفاعل في مثل هذه الموارد هو نفس المخصوص بالمدح والذم. كيف يعني؟ هو نفس ما تسمونه أنتم مخصوصا بالمدح والذم، وإلا عندهما فليس هذا يسمى مخصوصا، وإنما هو نفس الفاعل. والتقدير نعم زيد رجلا، وهذا فيه جملة من الإشكالات. أولا أنه يلزم حينئذ أن يكون المميز متقدما على المميز، مع أنهما لا يجيزانه لتسالمهم على أن التمييز إنما يؤتى به قصدا للجري على طريقة التفصيل بعد الإجمال. هذا أولا. وثانيا لأنه قد يقال نعمة رجل، نعمة رجلا كان زيدا، يصح مثل هذا الكلام بلا شك. نعمة رجلا كان زيدا، فلو كان المخصوص بالمدح والذم هو الفاعل للزم أن تكون كان قد دخلت على الفاعل، مع أن كان لا تدخل إلا على جملة اسمية فترفع الأول وتنصب الثاني. فلو كان زيد هو الفاعل حقيقة لما صح دخوله كان، لأن كان إنما تدخل على مبتدأ وخبر لا على فاعل، لا تدخل على مفرد وإنما تدخل على جملة اسمية. فلو كان المخصوص فاعلا لم تنع دخوله كان، ولكن كان دخلت استثناء النقيض التالي ينتج نقيضا المقدر، فلا يكون المخصوص فاعلا، فوجب أن يكون الفاعل مستترا في الفعل. وإذ صار مستترا في الفعل فهو عائد على متأخر المصدر والرتبة. وبهذا يظهر أن هذا ليس من الموارد التي
يعد ذلك إخلالا بالقاعدة. يعني عادة عندما نتحدث عن موارد الاستثناء فنريد من الاستثناء أي الموارد التي خرجت عن القاعدة، التي شذت عن القاعدة، التي فيها مخالفة للقاعدة. وهذا حقيقة من فصل بسبب فصل النحو عن البلاغة، وإلا مع الانتفاء إلى النكتة البلاغية فليس هذا من موارد الشذوذ عن القاعدة، وليس من موارد خلاف القياس، بل القياس حينئذ أن يعود الضمير على متأخر اللفظ، لأن غرض المتكلم حينئذ في الإبهام. وماذا كان المانع؟ كان المانع أنه أو سوف يقع المخاطب في الإبهام. طب إذا كان غرض المتكلم في أن يبهم،
لكن العرب لا تحب الإبهام.
كيف؟
لكن العرب لا تحب الإبهام.
ليش؟ الغرض في كثير منها. قوله تعالى وغشيهم من اليم ما غشيهم عنه. تتذكرون هذا الشاهد؟ مع أنه قال اسم الموصول كيف يدل على التعيين؟ بواسطة جملة الصلة، فلا بد أن تكون جملة الصلة معلومة معينة حتى تفيد التعيين، وإن فاقد الشيء لا ابن الناظم زاد قيدا قال أو منزل منزلة المعهودة، ثم استشهد بقوله تعالى فغشيهم من اليم. كأنك سألت ما غشيهم؟ قلت ما غشيهم. ما هو الذي غشيهم؟ قلنا غشيهم لا وين رايح؟ مطرح ما رايح. تمام؟ قال هذا هو الغرض منها. طيب فالغرض هو الإبهام، ولكن قد خفي عليهم النكتة البلاغية التي لأجلها عبر الشارع ابن الناظم بأنها نزلت منزلة المعهود. سلمنا أنها ليست معهودة، سلمنا أن الله تعالى أراد الإبهام هنا، ولكن كيف صارت هي منزلة منزلة المعهود؟ كيف صارت في قوة المعهود؟ التفت، لأن المتكلم إذا جهلك بالشيء فلأنه أرادك أن تحتمله
من
كل وجه. إذا جهلك بالعقاب من وجه فلأنه أرادك أن تتوقعه وأن ترتقبه وأن تحتمله من كل وجه. فمن جهلك بالموت في بزمانه بزمان موتك وبمكان موتك وبسبب موتك فلأنه أراد لك أن تتوقع الموت من كل سبب وفي كل آن وفي كل مكان، ولذلك صارت هذه الجملة في قوة المعهود، بل صارت أدعى على الردع. الآن مثلا ابنك يذنب ذنبا فتقول له إذا أذنبته مرة ثانية سأحرمك من هذا الشيء، قد يلتفت إليه ويهون عليه أمره فيضحي به فيرتكبه وليحرمني من ذلك الشيء. ولكن إذا قلت له إذا فعلت هذا الفعل فلا تعلم ماذا سأفعل به، هو تلقائيا سوف يذهب إلى أعز شيء يملكه وإلى أعز شيء يغضب به بشدة، فسوف يتوقع العقاب من كل وجه، وهذا أدعى حينئذ لردعه عن العقوبة، وبهذا صارت منزل منزلة المعهودة. وهذا استطراد خارج عن البحث. على كل حال البلاغة مذاقها كالعسل. على كل حال يأتي هذا في محله. طيب إذن لا يصح أن نجعل المخصوص بالمدح والذم فاعلا، أولا لأنه يستلزم أن يتقدم التمييز على المميز وهو ممنوع حتى عندهما، وثانيا لأن كان تدخل على ذلك المخصوص فتكشف عن عدل كونه فاعلا، لأن كان إنما تدخل على جملة اسمية، وثالثا لأن هذا المخصوص بالمدح والذم قد يحذف كما في قوله تعالى وبئس للظالمين بدلا، وبئس للظالمين بدلا، ولم يؤت بعد ذلك بالمخصوص، اكتفي على التفصيل بعد الإجمال الواقع بين المستتر وبين التمييز. فلو كان فاعلا لما حذف، لأن الفاعل لا يحذف. هذا
الأصل هو زيد نعم رجل.
كيف؟
زيد هي مبتدأ.
طيب
تكون متقدمة مبتدأ، تكون متقدمة مبتدأ.
إذا جعلنا زيد هي المبتدأ وهي متقدمة رتبة حينئذ، نعمة هذا الضمير لا يمكن أن يكون عائد على شو؟ على
زيد النعمة رجل.
زيد. نعم نعم التفت. إذا جعلنا زيد هو المبتدأ ينتفي كل هذا البحث لأنه ليس يعود الضمير على متأخر
البصر. لأنه مبتدأ مؤخر.
إذا جعلناه مبتدأ مؤخر ليس هذا المصدق يعود على متأخر المقدم وربة هذا واضح. ولكن تنتفي حينئذ فائدة طريقة التفصيل بعد الإجمال. ولذلك ذهب الشارح ابن الناظم إلى أن الأولى في المقام أن نجعل المخصوص خبرا لمبتدأ محذوف قصدا إلى طريقة التفصيل بعد الإجمال لأنها مما تتطلبه أفعال المدح والتالي. وقلنا هذا لا يختص بنعمة وبئسة وإنما يشمل كل فعل يدل على المدح وعلى نقرأ هذا المقدار. قال المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة وهي سبعة. أحدها التفت بعض هذه الموارد كما سيأتي الاستثناء فيها استثناء منقطع أساسا لأنه ضمير أصلا تسميته ضميرا سوف تكون من باب الاشتراك اللفظي على ما سوف يتضح. قال وهي سبعة أحدها أن يكون الضمير مرفوعا بنعمة أو بكسة ولا يفسر إلا ذلك الضمير حينئذ إلا بالتمييز نحو نعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرو ويلتحق بهما فعل الذي يراد به المدح والذم يعني الأفعال التي تساق للمدح وللذم نحو ساء مثلا القوم بناء على أن أصلها سوء. طيب وكبرت كلمة تخرج كبرت هنا بمعنى بيان عظمة تلك الكلمة إذن هو مدح وكبرت كلمة تخرج وظرف رجل رجلا زيد وعن الفراء والكسائي أن المخصوص هو الفاعل لا يقال كيف يكون مخصوصا وفاعلا هم ينكرون كونه مخصوصا يعني عنهما أن المخصوص عندنا هو الفاعل عندهم ولا ضمير في الفعل ويرده نعم رجلا كان زيد ولا يدخل الناسخ على الفاعل وأنه ويرده أيضا أنه قد يحذف نحو بئس للظالمين بدلا. هذا تمام الكلام في المورد الأول. المورد الثاني قال أن يكون أو أن يكون الضمير مرفوعا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما. التفت قد مر معكم في باب التنازع عندما يتنازع عاملان على معمول واحد بأن يكون في كل واحد من العاملين اقتضاء لأن يتسلط على ذلك المعمول سواء اقتضياه على جهة واحدة بأن كان الأول طالبا له على الفاعلية والثاني طالبا له على الفاعلية أيضا أو كان الأول يقتضيه على الفاعلية والثاني يقتضيه على المفعولية كما تقول مثلا ضربت تمام وأكرمت زيدا أو ضربت وأكرمته فضربته وأكرمني زيد. فهنا يوجد عاملة وكل واحد منهما فيه اقتضاء لمعنى الاسم سواء كان يقتضيه على نحو الفاعلية أو على نحو المفعول. ومر معنا أيضا أنه إذا جعلنا الأول هو العامل في ذلك الاسم فلا بد أن نقدر في الثاني ضميرا يعود عليه وحينئذ سوف يكون عائدا على متأخر لفظا ولكن متقدما رتبة. ليش؟ لأن العامل الأول معنى أنه أول أنه متقدم رتبة على العامل الثاني فمعمول العامل الأول ينبغي أن يكون متقدما على معمول العامل الثاني. وإذا كان الأول عاملا في الاسم الظاهر فالظاهر هو معمول العامل الأول فهو له تقدم رتبي فالضمير الذي نقدره في العامل الثاني سوف يعود على ذلك المرجع وهذا المرجع متقدم رتبة سواء كان متأخرا في اللفظ أو متقدما كذلك. ومر معنا أيضا أنه إذا أردنا أن نعمل الثاني يعني العامل الثاني هو الذي تسلط على الاسم الظاهر فلا بد أن نضمر في الأول ضميرا عائدا عليه وحينئذ هذا من موارد عوض الضمير على متأخر اللفظ ورتبة. مثال ذلك التفت تقول ضربت أو ذاك
لا ضربت زي
ضربني وأكرمت التفت ضربني من الذي ضربك زيد وماذا أكرمت زيد فزيد بحيث يقتضيه العامل الأول على جهة الفاعلية من الذي ضربك زيد وبحيث يقتضيه العامل الثاني على جهة المفعولية ماذا أكرمت ضربني وأكرمت تمام زيدا ولا مجال لجعل المعمول الواحد معمولا لكليهما فإما أن نجعل الاسم معمولا للأول يعني ضربني زيد فنرفع وحينئذ فلا بد أن يكون الثاني عاملا في ضمير يعود على زيد فتقول ضربني وأكرمته زيدا وحينئذ هذا الضمير عائد على متأخر لفظا ولكنه عائد على متقدم رتبة ليش لأن زيد فاعل للعامل الأول والعامل الأول متقدم على العامل الثاني فمعمول العامل الأول متقدم على معمول العامل الثاني وهذا لا شاهد لنا فيه وإنما الشاهد ما هو إذا أعملنا الثاني فتقول ضربني وأكرمت زيدا وفاعل العامل الأول حينئذ ضمير مستتر عائد على زيد وهو من العود على متأخر لفظا لأن زيد قد وقع بعد ذكر العاملين والمستتر إنما يضمر مع فعله تمام هو متأخر رتبة أيضا لأن هذا الضمير المستتر هو معمول العامل الأول ومرجعه معمول العامل الثاني ومعمول العامل الثاني متأخر عن معمول العامل الأول لتأخر العامل الثاني عن العامل الأول فوقع هنا عوض الضمير على متأخر الأفضل ولم يبين لنا النحاة سببا ذلك ولا أهل البلاغ ولكن إذا أردنا أن نتأمل قليلا في هذه الجملة التفت تارة يكون الغرض المتكلم أن يخبر عن صورتين عن وقوع نسبتين خارجيتين لا يوجد ارتباط بينهما فتقول ضربني زيد وتخبر أيضا بإخبار آخر بأنك أكرمت زيد فيقع محكي هاتين النسبتين في الذهن بنحو المنفصل لا ارتباط لأحدهما بالآخر أو فقل يحتمل حينئذ أن يكون زيد قد ضربك في زمن وأنك أكرمت زيدا بعد انقضاء زمن وأن يكون زيد قد ضربك قبل الاعتذار وأن تكون قد أكرمته وين بعد الاعتذار فيكون المتكلم ناظرا إلى الإخبار عن نسبتين خارجيتين لا ارتباط لأحدهما بالآخر وتارة ثانية يتعلق غرض المتكلم بإفادة وقوع نسبتين بنحو متصل لا ينفك وقوع أحدهما عن الآخر كأن يخبرك بأن نظر زيد إليه كان نظرا سيئا في الوقت الذي كان نظره إلى زيد نظرا رحيما فأنا أكرمته عندما كان يضربني بأنني لم أجب عليه مثلا أو بأنني لم أبادله الضرب مثلا فأكرمني أو ضربني وأنا أكرمه أكرمته وهو في حال ضرب لي وحينئذ الذي يدل على هذا الاختصار يجب أن يكون نحو من أنحاء الربط وهذا الربط كيف يحصل في التنازع بأن تجعل هذا الضمير مبهما حتى يظل المخاطب منتظرا لمفسره فإذا جاء بمفسره في الجملة الثانية علم أن هذا المفسر إنما هو رابط وموجد لهيئة اتصالية بين النسبتين فهو قد ضربني وأنا أكرمه لأننا قلنا في أول الدرس عندما يؤتى بضمير لا مرجع له سوف يظل المخاطب التفت سوف يظل المخاطب منشغلا بمفاد هذا الضمير ف
فلعل المتكلم أراد للمخاطب أن يبقى منشغلا، يعني ابقى ملتفتا إلى أنه كان يضربني وأنا أكرمته. تمام؟ يعني أراد المتكلم للمخاطب أن لا يذهل عن كون زيد في حالة ضرب الله، ثم جاء بذكر مسخرته بأنه كان يكرمه. تمام؟ فأنا لا أريدك أن تذهل وأن تنسى هذه العبارة التي قلت لك، فتركتها معلقة تنتظر سماع ذلك الضار، فجئت لك به عندما صلبت حكما مختلفا عليه. فكأنني عندما قلت لك إنني أكرمته أردتك أن تلتفت إلى أن إكرامي له كان مع ضربي له، مع ضربي له. واضح شو صار الغرض من الضمير؟ ما هو الضمير إذا كان مبهما يوجب أن يظل المخاطب منشغلا به. المتكلم في بعض الأحيان يريد للمخاطب أن يظل منشغلا بهذا المعنى. ها؟ ضع هذا في ذهنك، أريد أن أضع شيئا في جانبي فتضع له. وهذه فائدة التنازع. ولذلك شوف كل الضمائر أو كل أمثلة التنازع كيف كانت تأتي: ضربته وضربته، أو ضربته وأكرمه. إما فعل وله ردة فعل معاكسة مثل ضربته وأكرمني، وإما فعل له ردة فعل مماثلة لتدل على أن أحد الفعلين مرتبط ارتباطا حقيقيا بالفعل الآخر، وأن المخاطب المتكلم لا يريد للمخاطب أن يذهل عن المعنى. ولذلك عاد الضمير على متأخرا لفظا ورتبة، ولم يعد هذا من موارد الشذوذ والاستثناء، وإنما هي من الموارد التي خرجت على القياس. قال: أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما. أول المتنازعين هذا هو الرافع، تمام، والمعمل ثانيهما، نحو قوله: جفوني ولم أجف الأخلاء. جفوني أي هم، هذا الواو هو ضمير يحتاج إلى مرجع، ولم أجف الأخلاء، إنني لغير جبير من خليلي مهمل. والكوفيون يمنعون من ذلك، فقال الكسائي بحذف الفاعل، وقال الفراء يضمر ويؤخر عن المفسر. يأتي هذا غدا إن شاء الله، والحمد لله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.